إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا منها هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، لماذا بعث الله تعالى أصحاب الكهف من نومهم؟ ثانيا، النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ثالثا، عدة أصحاب الكهف. رابعا، النهي عن استفتاء الجاهل. خامسا، بركة قول إن شاء الله تعالى. سادسا، فضل تلاوة القرآن الكريم. سابعا، الحرص على صحبة الصالحين ومجالستهم ولو كانوا فقراء. وأخيرا، جزاء الظالمين والمؤمنين في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا من سورة الكهف من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام ذكرنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى لما بعث أهل الكهف من نومهم أمروا أن يذهب أحدهم إلى المدينة ليأتهم برزق منه ووصوه أن يتلطف في سعيه ومدخله ومخرجه ولا يشعرن بهم أحدا مخافة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته ولن تفلحوا إذا أبدا فذهب أحدهم إلى المدينة ليأتي منها برزق يأكلونه فاطلعوا على أمرهم وجاءوا مع هذا الشاب إلى الكهف ليحصلوا على إخوانه المتخلفين هناك فلما اقتربوا من الكهف سبقهم ذلك الشاب فدخل على إخوانه في الغار فأماتهم الله جميعا الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا الناس عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فهذا دليل حسي ملموس على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور فهؤلاء فتية ناموا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 ومع ذلك حفظهم الله تبارك وتعالى فلم تبلى أجسادهم ولم تأكل الأرض جثث أجسامهم ولم يتغير منهم شيء ثم بعثهم الله تبارك وتعالى كما كانوا ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور، وأن البعث للإنسان كإنسان من حيث البدن والروح، وليس البعث للأرواح وحدها، وإنما كما بعث الله تبارك وتعالى أصحاب الكهف من نومهم بعد 300 سنين، كذلك يبعث الله تبارك وتعالى الموتى من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فلما انتهوا إلى الكهف ودخل ذلك الذي كان قد أتى المدينة، أماتهم الله الموتة التي كتبها على بني آدم، فوقفوا يتنازعون بينهم أمرهم، قالوا هؤلاء قوم صالحون من أولياء الله الصالحين، كيف ينامون 300 سنين ثم يحييهم الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء قوم صالحون، هؤلاء من أولياء الله، هؤلاء طيبون، هؤلاء قدسيون، يجب أن نصنع لهم شيئا نحفظ به ذكراهم وسيرتهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ابنوا عليهم بنيانا يكون أثرا من الآثار ومزارا من المزارات التي يزورها الناس بعد ذلك. قال الذين غلبوا على أمرهم، والغلبة دائما تكون للسلطان ولذوي السلطة والأمر والنهي، للملك وحاشيته وأتباعه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وذلك على طريقة اليهود والنصارى أنهم كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك الذين يتخذون المساجد على القبور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فاتخاذ المساجد على القبور والبناء فوق القبور محرم ولا يجوز أبدا، لا يجوز أن يبنى القبر نفسه ولا يبنى عليه، فضلا عن أن يبنى عليه مسجد يركع فيه ويسجد لله سبحانه وتعالى. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، حتى وهو في سكرات الموت لم تشغله سكرات الموت من تحذير أمته عن اتخاذ القبور مساجد. ولذلك جاء في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك النهي لاتخذ قبره مسجدا ولو بني عليه، لكنه نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه اتخذ قطعة من القطيفة فوضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك، يعني يلعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد، يريد بهذا اللعن أن يحذر أمته من اتخاذ القبور مساجد.
وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا فوق القبور، لا يبنوا القبور نفسها، فبناء القبور محرم في الشريعة، ولا يبنون فوقها أي بنيان كان، فضلا عن بناء المساجد التي يسبح فيها بحمد الله سبحانه. وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد دائما يفضي إلى الوقوع في الشرك وعبادة أهلها من دون الله سبحانه وتعالى. فمن باب سد الذرائع نهى الإسلام عن البناء فوق القبور وعن اتخاذها مساجد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم وهم قائمون على باب الغار بعد أن وجدوهم قد ماتوا أجمعين، إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فلما ماتوا وقفوا يتكلمون في عدتهم لأنهم لم يطلعوا إلا على واحد، فأخذوا يتكلمون وهم على باب الغار كم كان هؤلاء الفتية. فالله تبارك وتعالى ذكر أقوالهم وأشار في الذكر إلى الباطل والصواب من هذه الأقوال، قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا رأي، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، هذا رأي، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فاختلفت الآراء في عدة أصحاب الكهف كم كانوا، فهناك رأي يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ورأي ثاني يقول خمسة سادسهم كلبهم، ورأي ثالث يقول سبعة وثامنهم كلبهم. الله تعالى أشار في هذه الآية إلى بطلان قولين ورأيين وصواب الرأي الثالث، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل في هذا الرأي الثالث رجما بالغيب. فلما وصف الرأيين الأولين بقوله رجما بالغيب أشار بذلك إلى بطلان هذين الرأيين، ولما لم يصف بذلك الوصف الرأي الثالث أشار إلى صحته ورجحانه. ومعنى الرجم بالغيب أن الذي يرجم بالحجر من مكان بعيد لا يصيب هدفه، الذي يرجم بالحجر من مكان بعيد لا يصيب هدفه، وكذلك الذي يتكلم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير لا يصيب الحق أبدا. فالحق هو ما قام على الدليل، فمن تكلم بالدليل فقوله الحق، ومن تكلم بغير دليل ولا حجة ولا برهان فقوله باطل مردود عليه. فالله تعالى حكى الثلاثة الأقوال وأشار إلى الباطل منها والراجح، فوصف رأيين بقوله رجما بالغيب، يعني لم يصب الذين قالوا هذين القولين لم يصيبوا الحقيقة، وسبعة ثامن كلبهم ولم يقل في ذلك رجما بالغيب، فكان ذلك إشارة إلى صحة هذا القول، وأن عدة أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. ومع ذلك يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي أعلم بعدتهم، مع أن الله تبارك وتعالى أشار إلى القول الراجح في عدتهم، إلا أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر في علم عدتهم إلى الله تبارك وتعالى، قل ربي أعلم بعدتهم. فنستفيد من هذا أنك إذا رجحت بين الآراء بلا حجة ولا برهان وإنما بالاجتهاد والاستنباط، فيجب عليك أن تقول في قولك والله أعلم، لأنك رجحت بناء على الظن لا على اليقين. فإذا رجحت بغير دليل فقل هذا هو الراجح والله أعلم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم يعني من الناس إلا قليل. فالله تعالى يعلم عدة أصحاب الكهف، وهناك قلة قليلة من الناس يعلمون عدتهم أيضا. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من القليل الذين يعلمون عدتهم، كانوا 7 وثامنهم كلبهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تماري، المراء هو الجدال، فلا تماري يا رسولنا أهل الكتاب في أصحاب الكهف بعدما أوحى الله إليك من شأنهم ونبئهم ما أوحى، فلست محتاجا إلى الجدال، إلا جدالا بالتي أحسن، تخبرهم بما أوحاه الله تعالى إليك من نبأ أصحاب الكهف، فبلغ ما أوحاه الله إليك واعرضه عليهم وجادلهم به بالتي أحسن، ولا تكثر المراء ولا تكثر الجدال، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تستفت في أهل الكهف من أهل الكتاب أحدا، لأنهم لا يعلمون ما علمته أنت عن طريق الوحي وعن طريق القرآن. فلما نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن استفتاء أهل الكتاب في نبأ أصحاب الكهف، علمنا أنه لا يجوز للمستفتي أن يستفتي الجاهل. إذا نزلت بك نازلة أو وقعت بك واقعة وأردت أن تعرف حكمها من الشرع، فلا بد أن تتحرى العلماء الربانيين المتخصصين الذين تعلموا الكتاب والسنة لتسألهم عما وقع بك من الوقائع ونزل بك من النوازل. فالله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من العامة حين يريدون أن يعرفوا أحكام الشريعة، أنهم يتوجهون إلى المساجد فيسألون من وجدوا دون أن يعلموا هل المسؤول هو الإمام العالم إمام المسجد، أم أنه عامل في المسجد ليس عنده علم. فلا بد أن تتحرى بسؤالك العلماء المتخصصين. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا بعدما أوحاه الله تبارك وتعالى إليك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا قال لك أخوك ستأتيني غدا فقل سآتيك غدا إن شاء الله، ولا تقل سآتيك غدا وتسكت، قل إن شاء الله. لماذا؟ لأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. والله تبارك وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت ما تدري ما يكون لك في الغد، لا تدري ماذا خبأه لك الغيب، فإذا قلت سأفعل كذا غدا فلا بد أن تقرن ذلك بقولك إن شاء الله تعالى، لأنك لا تدري هل ستحيا إلى الغد أم لا تحيا، وهل ستتمكن من فعل ما وعدت به أم لا تتمكن عليه. وقديما قيل لرجل أعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. كثيرا ما تعزم على الشيء عزما أكيدا ثم تصرف عنه ولا تفعله، وأحيانا تصرف عن الشيء بعدما هممت به وقبل أن تعزم عليه. من الذي صرفك؟ الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. فلذلك من الأدب أن تقول إذا تحدثت عن المستقبل إن شاء الله تعالى. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا الإعلاميين في المرئيات والمسموعات حينما يخبروننا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على البلاد نذكرهم بضرورة القول إن شاء الله تعالى، لأن هذا ظن يظنونه. قد يقولون درجة الحرارة غدا كذا فترتفع أو تنقص، لأن الله سبحانه وتعالى هو مصرف الكون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن مجاهدا أو فارسا يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا واحدة وضعت شق إنسان وليس إنسانا كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. لو قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لأعطاه الله تبارك وتعالى ما تمناه، ولكنه نسي أن يقول إن شاء الله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج كما سيأتي ذكرهم في آخر السورة الكريمة إن شاء الله يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرجوا غربت عليهم الشمس، فقالوا: لقد غربت الشمس، فارجعوا وتأتون غدا فتتمون عملكم وتفتحون السد. فيرجعون فيجدون السد قد عاد كما كان قبل الحفر، فيحفرون حتى إذا كادوا أن يخرجوا غربت الشمس، فيقولون: ترجعون غدا فتتمون، فيرجعون فيأتونه كما كان مردوما. فإذا أراد الله خروجهم عملوا في الحفر حتى نقبوا نقبا كبيرا في هذا السد، فإذا غربت الشمس قال قائلهم: ترجعون غدا فتفتحونه إن شاء الله، فيتركون العمل ويبيتون. فإذا أصبحوا وجدوا السد كما تركوه في العمل فأتموا ما بقي من الحفر وخرجوا على الناس، كما سيأتي كيفية خروجهم في آخر السورة إن شاء الله تعالى. والشاهد أن من الأدب إذا تحدثت عن الغد أن تقول إن شاء الله، سآتيك غدا إن شاء الله، سأفعل كذا غدا إن شاء الله، فإن لهذه الكلمة بركة عظيمة. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه وأصحابه: لتدخلن المسجد الحرام. لتدخلن اللام لام القسم من الله سبحانه وتعالى، فهذا وعد من الله لرسوله وأصحابه لابد أن يتحقق ولا يخلف. ومع شدة التأكيد على هذا الوعد يقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا مقرونا بقولك إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. في زحمة المواصلات وزحمة العمل وأعباء الحياة قال لك أخوك: تذكر موعدنا غدا؟ قلت: أذكره. قال: ستأتي؟ قلت: سآتي، ولم تقل إن شاء الله. ثم تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله فقل إن شاء الله، فقل إن شاء الله. حتى في اليمين لو أنك حلفت أن تفعل الشيء وقلت إن شاء الله، فإذا لم تفعله لم تحنث ولم يكن عليك كفارة يمين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. إن قلت سآتيك غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله فألحقها بقولك إن شاء الله، وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. هذه الزيادة 9 سنين تتعلق بماذا؟ قال المفسرون: لبثوا 300 سنين من السنين الشمسية وازدادوا على 309 من السنين القمرية، لأن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية كل عام 11 يوما، 11 يوما فرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. فقال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. مع ذلك أيضا، مع أن الله أخبرنا أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لبثوا إلى الله. قل الله أعلم بما لبثوا، وهو الذي أخبرنا، فقوله الحق كما قال في أول السورة: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على استقرار هذه العقيدة في نفوس أصحابه، عقيدة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. دخل على عروس صبيحة بنائها وعندها جواري يغنين، فقالت إحداهن: وفينا رسول يعلم ما في غد. فقال لها: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين، لا تقولي وفينا رسول يعلم ما في غد، لأنني لا أعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. هذا تعجب من إحاطة الله تعالى بالمرئيات بصرا وبالمسموعات سمعا، والمعنى ما أبصره وما أسمعه. فالله سبحانه وتعالى أحاط بالمرئيات بصرا، وأحاط بالمسموعات سمعا، وأحاط بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي، ما للظالمين من دون الله نصير ينصرهم من عذاب الله ويدفع عنهم بأس الله سبحانه وتعالى. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله سبحانه وتعالى له الحكم، إن الحكم إلا لله، ولا يشرك في حكمه أحدا. والحكم نوعان: حكم شرعي ديني، وحكم كوني قدري. قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة بعدما ذكر حكمه عز وجل في المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فهذا حكم شرعي ديني. والحكم الكوني القدري منه قول واحد من إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فهذا حكم كوني قدري. فالحكم نوعان: حكم شرعي ديني، وحكم كوني قدري. والله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الحكم الشرعي، وليس له شريك في الحكم الكوني القدري. ولذلك قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فكما أنه الخالق وحده لا شريك معه في الخلق، فالأمر له وحده لا يجوز أن يكون له شريك في الأمر. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. انتبه، هذه الجملة معطوفة على ما قبلها وهو قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا تستفت يا نبينا أهل الكتاب في أصحاب الكهف لا تستفتهم فإن عندك من العلم ما لم يأتهم قد جاءك من الله علم لم يعلمه أهل الكتاب في كتبهم السابقة فاستغني يا نبينا بما أوحيناه إليك من نبي أصحاب الكهف عن سؤال أهل الكتاب واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. والأمر بالتلاوة يأتي بمعنى الأمر بالقراءة ويأتي بمعنى الأمر بالاتباع. فالتلاوة ليس معناها القراءة فقط ولكن التلاوة تشمل القراءة والاتباع. أما الأمر بالقراءة التلاوة التي هي قراءة فمنه قول ربنا عز وجل آمرا رسوله أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتلاوة هنا معنى القراءة وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وتأتي التلاوة بمعنى الاتباع. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فالتلاوة هنا معناها الاتباع والعمل بما في هذا الكتاب. ولذلك لما ذكر التلاوة ذكر أهم الأعمال الصالحة وهي الصلاة وإيتاء الزكاة. فالتلاوة تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع. أما القراءة فتلاوة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن مجرد التلاوة وترديد الألفاظ بلا عمل ولا اتباع لا يسمن ولا يغني من جوع بل قد يكون حجة على القارئ. إذا قرأ القارئ القرآن بلفظه ولم يتبع أحكامه لم يحل حلاله ولم يحرم حرامه ولم يعظم شعائره ولم يقف عند حدوده كان القرآن حجة عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا أنت تلوته لفظا وتلوته عملا يعني قرأته باللفظ واتبعت ما جاء فيه من الأحكام من تحليل الحلال وتحريم الحرام وتعظيم الحدود والعمل بكل ما في القرآن يكون حجة لك. وإذا أنت قرأت القرآن بلفظه ولم تتبعه فيما أمر به ونهى لا يكون القرآن حينئذ حجة عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمة فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل آتاه الله تعالى من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها قال كذبت إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. إذن المقصود الأعظم من القرآن الكريم أن نتلو ألفاظه وأن نتبع أحكامه. فيا أيها المسلم اقرأ وتدبر وافهم واعمل واتبع. يا أيها المسلم اقرأ وتدبر وافهم واعمل واتبع، وحينئذ تدخل في عموم هذه الشهادة العظيمة من الله لك بالإيمان: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به. واتل ما أوحي إليك من الكتاب، من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يمكن أن يراد بالكلمات الوعد والوعيد. أتل يا نبينا ما أوحي إليك من كتاب ربك واعمل به واتبعه، فإن الله وعد من تلاه وعمل به واتبعه بالجنة وبالهدى. ولا تشغل بالك بالذين أعرضوا عن القرآن الكريم ولم يعملوا به، فإن الله توعدهم بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالله تعالى وعد من قرأ واتبع بالجنة، وتوعد من أعرض وأدبر وتولى بالنار. ولا مبدل لكلماته، أي لا مبدل لوعده ووعيده، لا مبدل لكلماته أي لا مبدل لوعده ووعيده. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. وإذا أريد بالكلمات القرآن الكريم نفسه، إذا أريد بالكلمات القرآن الكريم نفسه فلا مبدل ولا مغير في كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى تولى بنفسه حفظ هذا الكتاب، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بفضل الله من التغيير والتبديل. ولذلك بين الحين والحين نسمع عن طبعة للمصحف وعثر فيها على أخطاء، ولو كان خطأ واحدا في المصحف كله بفضل الله يكشف ويطلع عليه الصغار قبل الكبار، لأن الله تعالى قيض لهذا الكتاب حفظوه في صدورهم، فحفظ الله بذلك كتابه من التغيير والتبديل. ولقد كان المشركون إذا تلي عليهم الكتاب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إيت بقرآن غير هذا أو بدل. فأمره الله أن يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا جدا على وحي الله تبارك وتعالى، بلغه كما أوحي إليه بلا زيادة ونقصان. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله بنبيه شيئا من هذا الوعيد دل على أنه لم يتقول على الله شيئا، ولم يغير ولم يبدل فيما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا. الملتحد الموئل والملجأ والمكان الذي يأوي إليه إنسان ويهرب فيه. يعني يا نبينا لو تقولت على ربك أو غيرت وبدلت فيما أوحيت إليه، فيما أوحاه الله إليك، لعذبك الله ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ تلجأ إليه وتنجو فيه من عذاب الله. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتقول ولم يغير ولم يبدل، كيف وهو الأمين كما قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ائتمنه الله تعالى على وحيه، والله والقائل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فما اختاره إلا هو يعلم أنه أمين على وحيه. ولقد كان المشركون يطالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرد الفقراء والضعفاء والمساكين من حوله، لأن أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هم الفقراء والضعفاء والمساكين، وهذه سنة الله في أتباع الرسل. أتباع الرسل دائما هم الضعفاء والفقراء والمساكين. ولذلك لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا يدعوه فيه الإسلام، قال: ائتوني بمن في البلاد من العرب. فكان أبو سفيان في قافلة تجارية في بلاد الروم، فجيء به إلى هرقل وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، كان منها أن قال له: أضعفاء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ قال: بل فقراؤهم. فقال هرقل: سألتك أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ فقلت فقراؤهم، وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. فالأكابر من أهل مكة الأغنياء أصحاب الجاه والمال والثراء عرضوا على رسول الله عرضا، قالوا له: يا محمد، إننا نريد أن نجلس إليك وندنو منك ونستمع إليك، لكنك يجلس عندك الفقراء والضعفاء والمساكين، ولا يليق بنا أن نجلس بينهم ونخالطهم، هم ما خالطونا قبل أن تجيء، فكيف يخالطوننا الآن؟ فنهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعة هؤلاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.